يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ورفع ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بأمر القبور وما يتعلق بها من الأحكام والآداب وما فيها من المحاذير والمحظورات التي ورد الشرع بالتحذير منها. وكان مما سبق أن قال: وحذر الأمة عن إطرائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. ثم قال: فانظر إليهم، وهذا فيه أن الإنسان ينظر للاعتبار والعظة، وهذا في كل أمر فيه ابتلاء الدين. إذا رأيت إنسانا مبتلى في دينه فاحمد الله على العافية وخذ من ذلك عبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثم قال: فمن ابتلي فصبر فواها. فالإنسان يجتنب هذه الفتن، ومن أعظم الفتن التي يجتنبها فتنة الشرك، ومن ذلك ما يحصل من محاذير عند القبور من استغاثة واستعانة ورجاء وطلب وطلب شفاء المرضى ونحو ذلك. فحصل من هؤلاء مخالفات قد سبق ذكرها وأكدها هنا المصنف فيما يأتي من هذه الأبيات، فقال: فانظر إليهم قد غلوا، أي في القبور، وزادوا، غلوا، جاوزوا الحد. وقلنا الحد المسموح به في القبر ها يا إخوة مقدار شبر، هذا الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتميز القبر عن غيره. قال: وزادوا، زادوا عن الحد المسموح به، وصارت إلى بناء وإلى زخرفة وإلى كذا، وهذا ليس من السنة في شيء. رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأجساد، وضريح على بقايا أوقل، وميت على بقايا ميت من قديم الدهور والأزمان، أو كما قال الشاعر. إذن يعني يقال في الأثر: رحم الله قبرا لا يعرف من هو صاحبه، يكفي، ولكن يميز بأن هذا قبر حتى لا يمتهن، حتى لا يعتدى عليه، حتى لا ينبش. قال: ورفعوا بناءها وشادوا، بين هنا ما هذا الغلو، ما هذا التعدي. قال: رفعوا بناءها وشادوا، أي شيدوها بالأحجار الثمينة وبالأنواع البناء ونحو ذلك. قال: بالشيد، يعني جاء في بعض الأبيات بالجص، يعني الذي هو ما يبنى به، سواء كان من الأحجار أو من الطين المحروق أو نحو ذلك. والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، الأعصار المتأخرة، وكلما ابتعدت الأزمنة عن زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كلما جاءت من المحدثات والبدع والضلالات، وكلما قربت الأزمنة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد إيش؟ التمسك بالهدي النبوي. لذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى الاتباع، ويقل كلما تباعد الزمان عن زمن النبوة كلما زاد الجهل وقل العلم، حتى يستنكر الناس العلم ويستحبون الجهل. فقال وللقناديل، يعني من الغلو الذي صنعوه وفعلوه في هذا الباب، وللقناديل، على القناديل جمع قنديل وهو المصباح الذي فيه فتيلة، فيه فتيلة تشعل سمى قنديل. قال وللقناديل عليها أوقدوا. طيب يا إخوة، القبر إما أن يمتلئ على صاحبه ظلمة، وإما أن يمتلئ على صاحبه نورا، وهو إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. فلو كان عمله فاسدا هذا المقبور وقبره مظلما، ماذا تفيده المصابيح التي في خارجه؟ فإذا علق الناس هذه المصابيح، الإنسان يستعد الذي يضيء عليه قبره ويوسع عليه قبره ويجعل النعيم في قبره هو عمله الصالح، عمله الصالح. القبر أول منازل الآخرة، فيستصحبك عملك الصالح. ويقول في جاء في الحديث، قال يأتيه حسن الوجه، قال من أنت وجهك لا يأتي إلا بالخير، قال أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ويأتيه ذو الوجه القبيح يقول من أنت وجهك لا يأتي إلا بي، قال أنا عملك السيء. إذن يحرص الإنسان على أن ينور قبره وهو حي، لا أن ينور له قبره أو ظاهر قبره بعد موته، لا يفيده شيئا. وللقناديل عليها أوقدوا. وكم لواء، اللواء الراية والعلم، يعني رفعوا عليها أعلام أو نحو ذلك، وكثير من هذه الأعلام يكون فيها من المخالفات الشرعية ربما ونحو ذلك. قال وكم لواء فوقها قد عقدوا، أي جعلوها فوق هذه القبور. ثم قال ونصبوا الأعلام والرايات، نصبوا الأعلام هذه الرايات أو الأعلام، هذا من باب يعني ذكر أو الترادف النسبي في اللغة، إن العلم هو الراية والراية هي العلم، ولكن أحتاج إليه في سجع البيت. قال وافتتنوا بالأعظم الرفات، نصبوا الأعلام ما والرايات. ليش كسر الرايات؟ إيش إعرابها؟ لماذا؟ أحسنت شيخ، فالعطف هنا الأعلام المفعول به كذلك هو على الأصل، والثاني لعلة جمع المؤنث السالم. قال وافتتنوا بالأعظم الرفات، أي افتتنوا بالمقبورين، حصلت أنهم افتتنوا بهم. وهذه الفتنة لها أوجه، من أوجه افتتان هؤلاء بالموتى الشرك، أنهم دعوهم من دون الله جل وعلا، استغاثوا بهم واستعانوا بهم وطلبوا منهم الولد والمدد والمال وتفريج الكرب وشفاء المرضى ونحو ذلك. ومن الفتنة الغلو فيهم، غلوا فيهم حتى أنزلوهم أو أعطوهم من خصائص الألوهية، وصاروا يطلبون منهم ويعتقدون أنهم أحياء يستجيبون لهم ويسمعون نداءهم وغير ذلك وغير ذلك. ثم أيضا من الفتنة بهم أنهم حصل منهم مع هؤلاء ما حصل في الأمم السابقة من الغلو في الصالحين، من الغلو في الصالحين، يا إخوة، من يتأمل في قول الله جل وعلا في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر إيش مثلكم، من الذي أمره الله أن يقول؟ قل من يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا أن يقول هذه الكلمة، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي، ميزه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة، فأنت تعتقد أنه ليس بشر هذه مصيبة، مخالف للآية. أن تعتقد أن له من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية أو له من التحكم في الكون أو غير ذلك، هذه مبالغة. طيب إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دونه أولى، من دونه أولى. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تعاملهم مع قبره صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذه الأمور، لم يأتوا إلى قبره ولم يستغيثوا به ولم يستنجدوا، وحصلت معارك يا إخوة، وحصل فقر، وحصلت فاقة، وحصل عام الرمادة، وحصل هزيمة في الجيوش، وحصل مرتدين، وحصلت فتن عظيمة جدا، ما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما حصل القحط أتوا إلى العباس وهو حي، قالوا قم يا عباس فادعوا الله لنا. وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتار. فديننا لا يقبل الغلو، لا تغلو في دينكم، ما في غلو. وإذا كان لا يجوز الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول معظم مبجل، له حقوق عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعطى أمر لم تأتي به الشريعة، فمن باب أولى من دونه، من باب أولى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والعلماء والشيوخ ونحو ذلك. فقال أن هؤلاء افتتنوا بحال هؤلاء المقبورين، فجاء يأتي أحدهم لا يملك مالا، ربما في بعض البلدان وبعض القرى يأتي بسمن بيته، لا ليس عنده إلا هذا الشيء، أغلى ما يملك، ويقدمه للقبر، ويأتي بمال ويقدمه للقبر، ويستغيث بصاحب القبر، وربما وضعوا نافذة في داخل القبر، قد رأينا هذا، هذه النافذة لإدخال الأغراض الثمينة، هذا يأتي بالعسل وهذا يأتي بالسمن. فإذا انصرفوا جاء القيم على القبر هذا وتنعم هو وأولاده، هل يستفيد صاحب القبر يأكل ويشرب حتى تأتي له ب... فهذه من الفتنة، هذه من الفتنة. قال بل نحروا، بل من أعظم من ذلك، نحروا في سوحها النحائر، النحائر جمع نحيرة، وهي ما ينحر، مشتقة من كلمة نحرة، النون والحاء والراء، هذه الأصل في هذه الكلمة. فينحر الأبقار وينحر الإبل ويذبحون الأغنام عند هذه القبور تقربا لي، هذه فتنة عظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد كفر وشرك، وربنا جل وعلا يقول فصلي لربك استحقاقا، الله جل وعلا له تذبح الذبائح. فقال فعل أولي التسييب والبحائر، فعلوا ما يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يا إخوة كانت عندهم قضية البحيرة والسائبة والحام، ما هي البحيرة؟ الناقة التي يشقون أذنها أو أذنها تقربا إلى الأصنام، وإلى والسائبة التي يتركونها، من كلمة سابة، سابة يعني ترك، فيتركونها ولا يحملون عليها شيئا تقربا لأصنامهم. هؤلاء لم يفعلوا فقط هذا، بل ذبحوا هذه الذبائح تقربا إلى هؤلاء المقبورين. قال والتمسوا، تقربوا بهذه القرب، والتمسوا الحاجات من موتاهم، يأتون إليهم يطلبون الولد، من كان عقيما جاء يطلب الولد، من كان فقيرا جاء يطلب المال، من كان مريضا جاء يطلب العافية، وهكذا من أصيب بكرب جاء يريد تفريج الكروب. عند هؤلاء الذين ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم المرض ولا الموت، واتخذوا إلههم هواهم، أفمن اتخذ إلهه هواه، يعني صار الذي يتحكم فيك وتنقاد إليه هو الهوى. والواجب على الإنسان أن ينقاد إلى شرع ربه، إلى كتاب الله جل وعلا، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله بدينه، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الطاعة المطلقة لله جل وعلا، للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تصرف هذه المطالب التي يحتاجها الإنسان إلى إنسان ليس بحي، لا يسمعك، لا يضرك، لا ينفعك، هو محتاج، هو فقير، يحتاج إلى حسنة، يحتاج منك أن تأتي إلى قبري فتدعو له لا تدعوه، اللهم اغفر له، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، لنا ولكم، نحن وأنتم. النبي عليه الصلاة والسلام قالها لعائشة وهي تزور قبور الصحابة، الصحابة أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم، فتقول لهم نسأل الله لنا ولكم العافية، ليس نسألكم العافية، ليس نسألكم الولد، ليس نسألكم المدد، نسأل الله لكم العافية، أنتم محتاجون إلى ما يوسع عليكم قبوركم، إلى ما يغفر لكم ذنوبكم. فمن انتكست عنده هذه الفطرة وحكم هواه، ما حكم شرع الله جل وعلا، فقال قد صادهم إبليس في فخاخه، يعني في مصيدته، في الفخ، المصيدة، إبليس استطاع أن يسيطر عليهم. والله جل وعلا يا إخوة مع الشيطان أمرنا بأوامر كثيرة، أمرنا باجتناب طريقه، وأمرنا بأن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تسمع له، لا فضلا عن أن تستجيب له، لأن الشيطان يوسوس ويصرف المسلم عما أمره الله جل وعلا من الطاعة ومن العبادة، فيؤز لك الشيطان ويوسوس لك الشيطان، أخرج أباك من الجنة بالوسوسة، ويوسوس للناس فيحرفهم من التوحيد إلى الشرك، ويحرفهم من الطاعات إلى المعاصي، وهكذا يوسوس. وبعض الناس للأسف يستمع لوسوسة الشيطان، ولا يمكن أبدا أن الشيطان يدلك على طاعة ويحثك عليها ويرغبها لك وأنت في كسل وفي خمول وفي انصراف، لكن يدلك على المعصية ويسهل عليك طرق المعصية ويخفف عنك اللوم ويبعدك عما أمرك الله جل وعلا به. فقال قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، بعضهم صار من أفراخ الشيطان، من جنوده، وربما بعضهم ارتقى، كما قال القائل لقد كنت من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، هذا اترقى في الشيطنة. فالمقصود بهذا إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لنفسك وهواك أو الشيطان. فمن كان عبدا لله أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سلك غير ذلك اتبع هوى نفسه أو اتبع شيطانه أو اتبع نفسه الأمارة بالسوء. قال يدعو أي الشيطان أو هذا الفرخ، يحتمل الضمير العودة إلى الاثنين، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، يدعوهم ويقيم الحجج والشبه، فيأتي إليك ويقول هؤلاء أقرب إلى الله، هؤلاء يوصلون دعاءك إلى الله، هؤلاء، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك من الصحابة الأفاضل من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. إذا كان المقبور ينفع أن يكون واسطة، لماذا لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا حمزة وهو أحب الناس كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أعمامه؟ لماذا لم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى قبره وأن يجعلوه بينهم وأن يجعلوه واسطة بينهم وبين الله جل وعلا ويبلغهم حاجتهم إلى ربه؟ بل لو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها سدا للذريعة. فلما استقر الإيمان في قلوب الصحابة قال فإنها تذكركم الآخرة. فبعض الناس يدفع من المال، ربما هذا المال يحتاج إليه الفقراء الذين لا يجدون قوتا طعاما كسوة، وإذ به يأخذ هذا المال ليعظم به هذا القبر ويبني عليه ويزخرفه ونحو ذلك، وبالنفس يبذل جهده، وباللسان بالحجج يحاول أن يأتي بالحجج والشبه ويلوي أعناق النصوص ويحرف، فيقول هنا الناظم وهو يتساءل يقول ليت شعري، وهذه كلمة تقال على سبيل التعجب، فليت شعري، من أباح ذلك؟ ما في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. قال وأورط الأمة في المهالك، هذه مهالك، هذه أشياء تدعوهم إلى النار والله يدعو إلى الجنة. قال فيا شديد الطول والإنعام، يدعو ربه جل وعلا، يستغيث به، يستعين بالله، إليك نشكو محنة الإسلام، ما فيها من تخاذل وما فيه من ضعف وما فيه من فتنة بهذه القبور ونحوها، عافانا الله وإياكم. نعم.
فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنه. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري، وصح عن حفصة عند مالكي ما فيه أقوى مرشد للسالك.
نعم. أتى بعد ذلك إلى موضوع أيضا هي من الإشكالات التي تناقض قضية توحيد العبادة لله جل وعلا وما يتعلق بالسحر. قال والسحر حق. السحر يا إخوة في اللغة ما خفي ولطف سببه، خفي ولطف سببه، سببه خفي. وفي الاصطلاح ما هو؟ عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، هذه من أعمال السحر. ويقول هنا السحر حق، يعني ليست تخيلات ولا توهمات، وذلك لأنه ورد في القرآن وفي السنة. قال الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، ذكر منها السحر. وقال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث فيها يعني بهذه التعويذات المحرمة الشركية، قال: فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والحديث عند النسائي. يقول هنا: السحر حق وله تأثير، ومعنى ذلك أن هذا التأثير قد يؤثر في الإنسان في عقله، أو قد يمرضه، أو قد ينفره عن غيره، وقد يكون هنا منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقي. ما معنى التخيل والحقيقي؟ يعني قد يخيل الإنسان فيسحر هو ويرى شيء لا يرى، وقد يكون حقيقي معنى ذلك أن تتغير الأشياء، وهذا لا مانع منه على الصحيح، لا مانع منه، يعني أن ينقلب الشيء إلى شيء آخر بقدرة الله جل وعلا سبحانه وتعالى، كما سيأتي في كلام الناظم. لكن هنا لابد أن نعلم، طبعا السحر كفر يا إخوة، السحر. قال: وما ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويقول: إنما نحن فتنة، إيش؟ فلا تكفر، أي فلا تكفر بسبب هذا الأمر. إلا أنه من المهم جدا أن نعلم أن ما يتأثر به البدن ويسمى سحر على نوعين: ما يكون بسبب الاستعانة بالشياطين، وهذا شرك فيه استعانة وطلب منهم وتقرب إليهم، ومنه ما يكون بالأدوية المحرمة، وهذا محرم ليس شرك، لكن سمي سحر لأنه يفعل تأثير السحر، مثل أن يعطى الإنسان من المواد في شراب أو في أكل أو في طعام فيغير عقله ويغيبه عن الناس، يشرب شيء، قد يكون ما يشربه سحر وهذا باب، وقد يكون ما يشربه نوع من الأدوية أو الكيماويات أو نحو ذلك مما تؤثر فيه في عقله. وتعرفون أن بعض الأدوية التي تعالج بعض الأمراض قد يكون لها تأثير على العقل، أي تستخدم في طريق صحيح في علاج معين، لكن المقصود هنا أن بعض هذه المركبات تؤثر في عقل الإنسان فيصير كالمجنون، ويسمى سحر، لكن وليس بسحر يعني فيه استعانة بالشياطين، ولكن يأخذ حكمه في الأثر. وأما في الحكم فهو محرم وليس بشرك، هو محرم وليس بشرك. إذن الشرك ما كان في استعانة بالشياطين وتقرب إليهم وطلب منهم ونحو ذلك له تأثير. طيب، ما الدليل أن له تأثير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وسحره كان في ماذا يا إخوة؟ في مشط ومشاطة، كما جاء في الحديث، في مشط ومشاطة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، من حفظ الله له، لم يؤثر في باب الحكم الشرعي، لم يؤثر في باب التنزيل، لم يؤثر في باب العبادة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم، وعافاه الله من ذلك بالمعوذات التي أنزلها الله جل وعلا شفاء له، وكان يتعوذ بهما، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذن هذا له تأثير. وذكر الناظم رحمه الله هذا الأمر خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن السحر لا تأثير له، لا حقيقة له، تخيل، مجرد خيالات. وبه قال ابن حزم وأبو بكر الرازي وغيرهم ممن سار في هذا المسار. يقول النووي رحمه الله: ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره، إذا ما كان له حقيقة غير مؤثر وغير حقيقي لما أمر بالاستعاذة من شره. فقال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، بما قدره رب العالمين. لا يمكن لا للساحر ولا لساحر الساحر ولا لشيخهم ولا لكبيرهم أن يغير في الكون شيئا، إنما بقدر الله جل وعلا ابتلاء، كما قدر المعاصي وقدر سبحانه وتعالى ما قدر من الأمور القدرية الكونية، كذلك قدر أمر السحر أنه يقع. فلا يمكن أبدا أن يفعل الساحر شيء يخرج به عن مشيئة الله جل وعلا. ثم وضح فقال: أعني بذا التقدير ما قد قدره، أي كونا قدره الله كونا. ونحن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الكونية القدرية تقع، قد يحبها الله جل وعلا أو لا يحبها، هذا باب آخر، هذا باب آخر. والشرعية هي التي أمر الله جل وعلا بها، مطلوبة من العباد، وقد تقع وقد لا تقع، هذا باب آخر. فقال: أعني بذا التقدير ما قد قدره سبحانه وتعالى في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني لم يأمر الله جل وعلا به بل نهى الله عنه، لكن ما حصل من هذا السحر في الناس فهو بتقدير الله جل وعلا الذي قدر جميع ما يكون في هذا الكون. إذن ما الواجب على العبد يا إخوة؟ الواجب على العبد أن يحمي نفسه، أن يحصن نفسه. والتحصين من السحر بأنواع كثيرة، من أعظم هذه التحصينات الدعاء والأذكار والوضوء، هذه كلها من أنواع التحصينات. فالإنسان كلما كان على وضوء وكلما تحصن في صباحه وفي مسائه بالأذكار الشرعية يحفظه الله جل وعلا بذلك. وإن أصابه شيء من هذا السحر استعان بالله جل وعلا في رفعه، فإن الإنسان يشفى من السحر، يعافى بإذن الله جل وعلا بالأذكار والرقية وقراءة القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر سورة البقرة قال: أخذها إيش؟ بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة، لا تستطيعها السحرة. فيكثر الإنسان من قراءة سورة البقرة. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.